مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم الى برنامجكم البيان القراني. تحدثنا مشاهدينا في الحلقه الماضيه ان المفرد الواحد في القران الكريم قد يوجد له في القران عده صيغ للجموع للمفرد الواحد. فما هي اللمسات البيانيه التي تعلل تعدد الصيغ الجمعية للمفرد الواحد؟ تحدثنا في الحلقة الماضية عن مجموعة من الجموع كانت العلة فيها جمع قلة أو جمع كثرة، وهذه الحلقة سنتحدث عن علل بيانية ولمسات بيانية مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث في البيان القرآني. أهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك. لا حيك شيخ.
يعني ما هي الأغراض لغير القلة والكثرة التي لأجلها تتنوع صيغة الجمع؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأغراض والاعتبارات التي أولاها السياق القرآني اعتبارا ومجالا، نجد منها مثلا أنه خصص هناك جموع استعملها السياق القرآني لتخصيص، بمعنى خصص النوع منها لمعنى وخصص النوع الآخر لمعنى.
يعني قد يكون المفرد له عدة معاني، لا لا، أو هو عام ليشمل عدة.
المفرد له أكثر من جمع.
أي نعم.
وطبعا والمفرد كما تفضلت ممكن له عدة معاني، كما نعم. قلنا المرة الماضية العين أعين وعيون.
صحيح.
هذه الظاهرة هي ظاهرة قرآنية
بامتياز.
بامتياز.
نعم.
مثلا أنا وأنا أبحث لفت انتباهي كلمة الحمير.
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
مثلا،
لها جمع آخر كأنه حمر مستنفرة.
بارك الله فيك.
حمر وحمير،
إذن حمار يجمع على حمير أو حمر.
نعم.
القرآن الكريم خصص الحمير بالأهلية التي تركب
تنهق،
التي يكتسبها الإنسان في بيته، والخيل والبغال والحمير لتركبها
وزينة. نعم.
أو كما تفضلت إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بينما عندما تحدث عن الحمر الوحشية قال كأنهم حمر مستنفرة، وفي قراءة مستنفرة
نعم،
فرت من قسورة الذي هو الأسد في أكثر التفاسير.
نعم.
فهنا هذا التخصيص يعني رائع جدا، وهو ديدن القرآن يخصص. مثلا نعطيك مثالا آخر
على مسألة التخصيص.
على مسألة التخصيص.
نعم.
مثلا نجد في القرآن الكريم أخ، ما جمع أخ؟
إخوة أو إخوان, إخوان. نعم.
هذان الجمعان هما اللذان وردا في القرآن.
نعم. إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته
إخوانا. إخوان. إخوة جمع أخ وإخوان جمع أخ.
نعم.
لكن القرآن الكريم بالاستقراء، هذا ليس كلاما نظريا، استقراء الآيات وجد الباحثون العلماء البيانيون أن كلمة إخوة تستعمل في إخوة النسب، وردت 7 مرات في القرآن الكريم، 6 مرات وردت في إخوة النسب وأخوة النسب.
كان له إخوة
لأمه السدس في المواريث.
نعم.
لا، وفي آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فيها يتكلم يقول فالإخوة يعني.
نعم. التي هي بمعنى أخوة النسب, النسب.
كل أخوة النسب جمعها الله بأخوة، إلا الآية التي تفضلت بها قبل قليل إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون
رابطة الإيمان
ترقى
أقوى من رابطة النسب.
لا، ترقى إلى أخوة النسب.
جميل.
يعني هذا هو الشاهد أو هذا هو العدول.
نعم.
بينما فأصبحتم بنعمته إخوانا، الحديث لجميع المؤمنين والمسلمين في العالم، أصبحتم بنعمة الأخوة الإيمانية إخوانا. تمام.
نعم.
لكن هنا بالضبط إنما المؤمنون إخوة، القياس أن يقال إخوان، فإخوة هنا ترقى بأخوة الإيمان،
لا سيما في الحديث عن الخصومة. نعم. وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ثم قال
بارك الله فيك فأصبحتم بنعمته إخوانا،
ثم قال إنما المؤمنون إخوة بعد الحديث عن الصلح بين الفئتين.
جميل جدا، للربط ولزيادة شدة العلاقة.
جميل. جميل.
نعم. جميل. فهنا فخصص القرآن إخوة لإخوة النسب، وخصص إخوان لما نقول خصصها، وردت لإخوان لإخوة الإيمان، ووردت أيضا لإخوة النسب، كأن كلمة إخوان أعم. نعم كأن يعني في آية سورة النور
أو إخوانكم,
أخوانكم نعم. أو آبائكم أو بني إخوانكم أو بني أخواتكم أو نسائكم نعم. هنا وردت في هذا السياق بمعنى أخوة النسب,
لا جناح عليهن في آبائهن.
نعم إلى غير ذلك نعم. في آية سورة النور. فلذلك هذا التخصيص القرآني رائع جدا, والحقيقة علينا أن نحترم, لأنني قلت المرة الماضية أن لغة القرآن هي أفصح لغة وأبلغ بيان
نعم.
وهذا كلام يعني مجمع عليه جميع العلماء. أيضا أنا يمكن أن أعطيك شيء من باب التخصيص أيضا, كلمة ذكور وذكران, كلمة ذكور وذكران.
أتأتون الذكران من العالمين
نعم.
ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا
وإناثا.
هنا
أنا بقول لك
نعم.
يعني أولا كلمة ذكر في اللغة العربية, يعني احنا نفتح مفاتيح للتدبر
نعم.
كلمة ذكر تجمع في اللغة العربية على ذكور
وذكران.
جميل جدا. لو أن سألتك أيهما أعم أو أشهر وأذيع الذي يستعمل كثيرا, ذكران ولا ذكور؟
ذكور.
بارك الله فيك. هذا لأنه على وزن فعول, وزن فعول كثير الاستعمال, ورد أكثر من 60 مرة في القرآن
نعم.
فعول, شهور, نجوم
نعم.
واضح؟
نعم.
بينما ذكران هذا من الجموع القليلة, مش هو يجمع قلة, لا من الجموع القليلة, قليل
قليل الاستعمال في القرآن
الغريبة
نعم.
الغريبة التي لا تستعمل إلا نادرا. فالله سبحانه وتعالى استعمل هذا الجمع الغريب في شيء غريب.
أتأتون الذكران من العالمين.
بارك الله فيك. يعني أتأتون الذكران من العالمين, هذا عمل قوم, عمل مشين, عمل مستفضع مستقبح. فالله سبحانه لم يذكر أتأتون الذكران, استعمل الجمع الذي لا يستعمل كثيرا في حادثة أو في شيء غريب يعني تستنكره الطباع
نعم.
وتنفر منه النفوس السليمة الشريفة واضح؟
نعم.
ويعني وعند العدد وجد العلماء اللغويون أن كلمة فعلان كجمع ليس كغفران يعني كمصدر
نعم.
كجمع وردت 4 مرات في القرآن فقط, وردت ذكران ورهبان وعميان, خروا عليها صما وعميانا
نعم.
ووردت ركبان
نعم
نعم. هذه الجموع الأربع فقط التي وردت على فعلان. وأما تجد مثلا فعول أكثر من 60 مرة, أفعال أكثر من 70-80 مرة وهكذا. فالجموع الغريبة استعمل الله سبحانه في سياق غريب, هذا رقم واحد
نعم.
هذا في أتأتون الذكران من العالم,
وهذا الاستنكار, هذا الاستفهام استنكاري, أتأتون الذكران, فهو يعني
ينكر عليهم بالسؤال وباستعمال الصيغة.
فكانت الصيغة الأقل استعمالا أبلغ في الدلالة على
على هذا الإنكار.
جميل, جميل.
وعلى هذا التوبيخ.
طيب ولكن عندما قال أو
ويهب لمن يشاء
الذكور, قال أو يزوجهم ذكرانا,
وهذا أيضا شيء فيه استغراب. بقول لك لماذا يهب لمن يشاء إناثا. شوف هناك من يذكر الله 5 بنات 6 بنات 10 بنات
نعم.
يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور صح. كم واحد عنده 7-8-10 أولاد
نعم.
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. كل علماء التفسير معظمهم يقول يزوجهم بمعنى أن تلد المرأة ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا ثم أنثى.
هذه حالة غريبة.
شفت كيف في الحالات الغريبة عبر الله بذكران. هذا تأويلات العلماء. أنا طالب علم مثلك أستاذ أحمد, لكن عندما تتذوق البلاغة القرآنية تجد أن هؤلاء العلماء العباقرة فعلا فتشوا ونقبوا وبحثوا عن هذه الأسرار. أنا أوافق هذا الرأي الجميل جدا. أولا على أن كلمة ذكران قليلة الاستعمال, ثانيا تستعمل في المواطن التي فيها غرابة واستنكار يعني ولا تقع إلا قليلا. فهنا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
ويجعل من يشاء.
فهذا الذي يبرر. أما كلاهما يفيد الكثرة في الحقيقة. أما كلمة ذكور فهو جمع أتى على الأصل, فهو على وزن شهور وفعول إلى غير ذلك.
طالما ذكرنا الذكران والذكور
نعم.
نأتي إلى النساء و نسوة.
بارك الله فيك. أنت من باب ذكر الشيء يدعو نعم. إلى نظيره.
وقال نسوة في المدينة، وكلمة وردت صيغة نساء كثيرا،
كثيرا جدا،
رجالا ونساء إلى آخره،
نعم. مثلا رجالا ونساء،
ولا نساء من نساء
إلى آخره،
نعم. نعم.
عند البحث في مثل في هذه اللفظة بالذات نسوة، وردت في سورة يوسف مرتين فقط، صحيح. ولم ترد في كل القرآن،
نعم.
وهذه ظاهرة سأتحدث عنها بعد قليل. المهم نسوة هو جمع قلة طبعا،
فعلة. نعم.
جميل جدا. وعند البحث في النسوة اللواتي تحدثنا في قصة يوسف، أو تحدثنا عن زليخاء، عن امرأة العزيز،
أنها
شغفت بمن يعيش معها حبا إلى يوسف عليه السلام، وقال نسوة في المدينة. كم عددهم؟ يعني 10 20 30، فهم
في مجلس، ضمهم مجلس واحد،
ضمهم مجلس وتحدثنا. ووردت أيضا ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، أيضا
عائدة على نفس العدد،
على نفس العدد، فعددهن قليل. أما كلمة نساء وردت في القرآن الكريم فقد وردت 57 مرة، شوف 57 مرة، وكل في معظمها تدل على النساء مقابل الرجال،
يعني تستغرق جنس النساء، الدل على العموم،
دل على العموم والشمول والاستغراق.
جميل.
يعني عندما نقول
ألفاظ العموم المعروفة،
ألفاظ العموم المعروفة في كل هذه السياقات، خلينا نقول في تلك الآيات جاءت كلمة نساء، ونساء تفيد الكثرة، هذه رقم. بينما في سياق سورة يوسف بالذات وردت كلمة نسوة، هذا من ناحية. ناحية الثانية ابن سيدة صاحب المخصص،
نعم،
وصاحب المحكم والمحيط الأعظم، هذا الرجل العبقري في اللغة العربية،
لا شك،
وآتاه الله يعني
معجم المعاني،
معجم المعاني، يعني الرجل كان علامة معجميا بمعنى الكلمة. هو يقول النساء جمع نسوة، ونسوة جمع امرأة، هذه كلمته.
النساء جمع
نسوة،
نسوة.
ونسوة جمع الجمع، جمع الجامع، بارك الله فيك.
ونسوة جمع امرأة. ليس لها من لفظها، ليس لها مفرد.
امرأة ليس لها جمع من جنسها،
من جنس.
او من
نعم.
نفس اشتقاق الكلمة. امرأة نسوة، وجمع نسوة نساء.
وهذا يؤيد ايضا،
وهذا يؤيد بارك الله فيك التبرير الذي ذكره المفسرون.
نعم.
أنا أريد أن الحقيقة هذه أنا استوقفتني وحدي حتى ونسأل الله التوفيق. كلمة نسوة وردت مرتين في سورة يوسف،
صحيح،
وجمع قلة. كلمة أنعم تحدثنا عنها في الحلقة الماضية،
وردت في سورة النحل،
النحل وردت مرتين بهذه الصيغة فقط في القرآن، وردت نعم، وردت نعمة، ما وردت أنعم إلا في هذه. كلمة أسرى
وأسارى،
وأسارى، كلمة أسرى وردت مرتين في سورة الأنفال. أنا أريد أن أقول يعني هذا ليس اعتباطا،
لا شك،
عندما يستعمل السياق أو الأسلوب القرآني صيغة معينة في سورة معينة فلها دلالتها ويريد أن ينبه إليها، واضح. واستعمل مثلا أنا أقول لك نسوة في سورة يوسف وباقي كل الصور نساء،
نساء.
أنعم في سورة النحل وفي باقي السور نعم. نعم، هذا له دلالته،
نعم.
وليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يستعمل القرآن فيها الدعوة بالصيغة. الصيغ، أنا أريد أن أنبه المشاهد الكريم إلى أن الصيغ في القرآن تؤدي دلالات وهي مقصودة،
يعني الصيغ الصرفية،
الصيغ الصرفية بنية الكلمة.
لا بد دكتور نخصص لها يوم من الأيام، نخصص لها حلقة من الحلقات نتحدث عن هذه
الصيغ كيف يستعملها. ماذا أعطيك مثال على عجالة؟
تفضل.
صيغة فعلليل أو زنجبيل، السداسية هذه،
نعم.
الصيغة هذه قليلة الاستعمال،
نعم.
وردت أين وردت؟ في سورة الإنسان،
الإنسان
فقط، من 114 سورة نجد في الإنسان زنجبيل وسلسبيل وزمهرير وقنطرير. ألا يدعو هذا إلى العجب والتأمل؟ وردت كلمتان في أهل الجنة، ووردت كلمتان في أهل النار، زنجبيل وسلسبيل في أهل الجنة، وقنطرير وزمهرير في أهل النار.
نعم.
وهذه الصيغة لم ترد في القرآن كله إلا في سورة الإنسان، سورة الدهر. ما رأيك؟ شيء مقصود ولا غير مقصود؟
يستوقفون؟
لا، ومقصود،
ومقصود لا
أنا
شك.
أريد أنا المستمع الكريم والمشاهد الكريم عندما نقرأ هذه الصيغ في القرآن ففي الحقيقة الله له من ورائها حكم، عرفها من عرفها وجهلها من
جهلها.
فنحن هنا لما قلنا ذكران تفيد الغرابة ومستعملة في صيغة الغرابة يعني هذا توجيه رائع من العلماء المفسرين. أيضا الصيغة القرآنية تحتاج إلى دراسة
لا شك. لا شك. طيب نأتي إلى صيغ أخرى تنوعت الجموع فيها لمفرد واحد، مثلا عباد وعبيد.
بارك الله فيك، هذا من التخصيص أيضا.
أيضا من التخصيص.
طبعا من التخصيص.
وعباد الرحمن
بارك
الله يريد ظلما
للعباد.
للعباد. وما ربك بظلام للعبيد.
أنا سوف أقول لك كيف فيها تخصيص.
أولا
كلمة عبد كيف تجمع بالعربي؟ لها جموع، عبد عباد وعبيد وأعبد وعبدون وأعابد، لها جموع كثيرة. هذه الكلمة التي لها جموع، مثل أصيل، أصل، أصال، أصائل في العربية. شوف العربية ما أثراها وما يعني أكثر جموعها. في الإنجليزي بوك بوكس، أضيف الأس بعدين قلت لماذا لا يعني نزل القرآن باللغة العربية. نحن ليس تعصبا أعظم لغة وأفصحها وأكثرها وأوسعها
يعني. وها نحن نرى أن اختلاف الصيغة له دلالة.
له دلالة.
له دلالة.
بارك الله
فيك. عباد وعبيد.
عباد وعبيد في الحقيقة كلمة عبد وردت في القرآن الكريم بمعنى العبد، كلنا عباد لله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده، وخير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. أسرى بعبده، هنا عبد بمعنى الإنسان الذي يعبد الله وله صفة العبودية لله جل جلاله. وكلمة عبد أيضا تستعمل في عند العرب، العبد اللي هو المملوك،
المملوك
الرقيق، صح الرقيق.
يعني لدينا العبد الذي حقق معنى العبودية
لله،
حقق معنى العبودية لله. ولدينا العبد الذي هو
دعنا
نقول هو مملوك لله شاء وبه،
مملوك لعبد مثله، مملوك لسيد مثله. العبد يعني اللي هو بمعنى المملوك الرقيق.
نعم
جميل جدا. لكن أقول شيئا، العبد الذي اكتمل أو استوفى معنى العبودية لله تعالى يسمى عبد أيضا. وأيضا الذي لم يستوفي يعني حتى ولو كان غير ملتزم فهو عبد لله أيضا،
شاء أو أبى.
شاء أو أبى بارك الله فيه. فكلمة عباد في القرآن استعملت أكثر من 95 مرة، إذا أنا ذاكر العدد يعني 95 مرة، كلها في حق الإنسان. منها وعباد الرحمن، بعض المفسرين يقولون عباد هم الذين اكتملوا صفة العبودية مثل عباد الرحمن، أو قل لعبادي يقول التي أحسن إلى غير ذلك. لكن لا، هناك من الآيات ما جاءت في كلمة عباد عبادة عامة عامة، هذه رقم واحد. بينما كلمة عبيد وردت جمعا لعبد بمعنى مملوك اللي في الرق، عبودية والرق. والله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجمع عند العرب في لسان العرب، قال وما ربك بظلام للعبيد. وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولها نكتة بلاغية، ما هي هذه النكتة؟ هي عندما ينفي الله عنه النفي بصيغة المبالغة بظلام للعبيد، فمن باب أولى لا يظلم الحر. أنا أريد أن أنبه إلى معنى أشار إليه البلاغيون. فعندما نفى
دلالة الأدنى على الأعلى،
بارك الله في دلالة الأدنى على الأعلى. لما نفى أن يظلم العبد اللي هو من شريحة العبيد، فمن باب أولى لا يظلم العبد اللي هو حر ويمتلك حريته. هنا خصص الله نفي الظلم بطريقة جازمة قاطعة بالعبيد، بينما كل الآيات الأخرى أكثر من 95 مرة استعملت عباد.
وقد كان شائعا العبيد كانوا يظلمون ويهانون.
بارك الله، أضفت شيئا رائعا.
أيوة. فإذا كان الله عز وجل لا يظلم هؤلاء الذين اعتاد الجاهليون على ظلمهم،
فما بالك
لا يظلم
الناس كلهم. هاي رقم واحد.
جميل.
لكن هذا لا يعني حتى أنا أريد المشاهد الكريم يأخذ فكرة، قد تخرج كلمة لغرض بلاغي، مثلا عباد، ماذا قلت لك؟ العباد على الإنسان. لكن العادي الحر، لكن استعملت في سياق من في سورة النور تعني العبيد، لكن لغرض بلاغي أيضا رائع. وأنكح الأيام والصالحين
من عبادكم وإمائكم
فهم
مملوكين. مملوكين
هنا المملوكين،
كأنهم هنا يرقى أن يكرمهم.
بارك الله فيك، هذا هو المعنى، ما في غيره.
والصالحين
من عبادكم وإمائكم، يريد أن نعامل هؤلاء المملوكين معاملتنا لبقية الناس. فقال من عبادكم وإمائكم. جيد، واحد يقول ليش فهمناها بأنهم العبيد؟ لأنها في مقابل الإماء، صح؟
نعم.
فمقابلتها للإماء تجعلها تخصص
العبد
للعبيد
المملوك.
العبد المملوك
ماذا جمعه
على شكل عباد؟
هم من الصالحين،
من الصالحين، وعلينا أن نعاملهم كما نعامل بقية الناس، صح الكلام؟
نكرمهم
وأن نكرمهم. هنا خرج هذا نسميه خروج عدول.
نعم.
انزياح.
نعم.
على قول البلاغيين.
نعم.
انزياح لغرض. إذن من يقرأ القرآن ويجد كلمة عباد خرجت فتخرج لغرض، أما الأصل فهي جمع للعبد اللي هو الحر.
جميل جميل،
فهمتني شو؟
لا لا لا، جميل جدا.
فهذا الذي استوقفني وأنا أبحث في هذا الموضوع، وهناك أسرار أخرى يعلمها العلماء.
هناك أسرى، أسرار، أسرى، نأخذ كلمة أسرى،
أسرى
وأسارة.
بارك الله.
يعني متى تجمع أسير، متى تجمع على أسرى
وأسارة،
وما تجمع على أسارة؟
جميل. الآية تحدث عن أول وردة الكلمة أسرى في سورة الأنفال فقط، لم تلد في غيرها. ما كان لنبي أن يكون له
أسرى أو يسرى.
قل للمؤمنين لمن في أيديكم من الأسرى.
نعم. وفي سورة البقرة ويأتوكم أسارى
تفادوهما ومحرم من عليكم. بارك الله. أولا نقول أسرى هو جمع أسير، وأسارى جمع أسير.
نعم.
العلماء يعني يذهبون مذاهب شتى في
تأويلها
توجيهها وتأويلها.
نعم.
فأسرى يقولون لمن في اليد، وأسارى لمن في القيد. بعض العلماء أنا اطلعت عليها عند أبي حيان وكذا يقول أسرى لمن في اليد، وأسارى لمن في القيد. ابن منظور أيضا وهو لغوي كبير استفاد من كل كتب المعاجم وألف كتابه لسان العرب كما تعرف.
نعم.
يقول أسرى جمع أسير، وأسارى جمع الجمع، جمع أسرى. وهذا هو في الحقيقة الذي ينطبق مع التأويل القرآني المقبول. لماذا؟ لأن أسرى بدر كم كان؟ 70 من الكافرين الذين أسرهم المؤمنون.
نعم.
قل لمن في أيديكم من الأسرى. مهما كان 70 فهو عدد قليل، فاستعمل الله الجمع العادي لأسرى بدر. بينما عندما تحدث السياق عن اليهود عبر القرون والعصور والأزمنة، وإن يأتوكم أسارى وهم كانوا في حروب طاحنة كثيرة، هنا لا يكفي كلمة أسرى،
جمع الجمع،
جمع الجمع. بارك الله فيك. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنا أقول لك شيء، كلمة أسرى وردت على وزن فعلى، وهذا الوزن اشتهر في جمع المرض، مرضى، القتلى، سرعى،
جرحى،
جرحى. بارك الله فيك. هذا دائما العرب، نقول هكذا قال العرب، خصصت هذا الجمع، خصصت هذا الجمع للشتات، شتى، للقتل، للمرض، واضح؟
للضعف.
فكأن السياق القرآني يلحق الأسرى بهم. استوعبت عليه ماذا أريد، وأنا في الحقيقة أعجبت بهذا المعنى. يعني أسرى فهم يعني
ينتمون إلى زمرة من الضعاف، المرضى،
زمرة الضعاف، المرضى، السرعة، القتلى، إلى غير ذلك.
فهذه الصيغة تذكرنا بضعفهم، يعني
بضعفهم. بارك الله. في الوقت نفسه نجد أسارى على وزن ماذا؟
فعالة.
وفعالة استعملت من الجموع القليلة الاستعمال، مش قلة، الجموع القليلة الاستعمال، النادرة الاستعمال.
نعم.
وردت 4 مرات أيضا في القرآن، سكارى وأسارى وفرادة، وأظن في واحدة 4 مرات، واضح؟
نعم.
أسارى وسكارى وفرادة، ونحن في أسارة استعملت. العلماء ماذا قالوا؟ الوحيد في القرآن الجمع أو الاسم الذي زوج بين فعل وفعال هو أسرى، أسير، جمع على أسرى
وأسارة. نعم.
فقط، لا يوجد كلمة أخرى جمعت في القرآن بهذا الجمع، يعني زوجت بين هذا الجمعين. كما قلت قبل قليل بين ذكران وذكر، كلمة ذكر أنا نسيت الآن جاتني الفكرة بس حبيت نوضحها.
نعم.
ابن سيدة رحمه الله يقول في كل كلام العرب لا يوجد كلمة على وزن فعل ذكر تجمع على فعلان وفعول، يعني ذكور وذكران، إلا كلمة ذكر، وهي الوحيدة التي وردت،
هي الوحيدة
وهي التي وردت في القرآن. هذه البلاغة القرآنية، وهو صاحب المخصص وهو صاحب المحكم والصحيح
الأعظم. استقرأ يعني
استقرأ لا يوجد كلمة تكسرها العرب بمعنى تجمعها جمع تكسير على وزن فعول وفعلان ذكور وذكران إلا ذكر وهي التي وردت في القرآن. أليس هذا من العجيب؟ أليس هذا من الدلالات الرائعة للسياق القرآني؟ فلذلك كلمة أسرى وأسارى أيضا من نفس المنوال استعمل القرآن كلمة أسرى في جمع القلة مع الصحابة وكان عددهم 70 يعني يعتبروا معتبرا قليلا. بينما أسارى استعملت مع اليهود الذين كان لهم أسارى كثيرون عبر التاريخ.
جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيكم. الحقيقة يعني ما زال هناك جموع كثيرة لكن نحن لا يمكن أن نستطيع
كل فتيح فقط
هذا لكن هذه نبذة عن مجموعة من الجموع التي هي لمفرد واحد
وتعددت
صياغها في حال الجمع. على المشاهد الكريم يعني يبحث في الموضوع عندما يقرأ لا شك أنه سيلتفت نظره إلى أشياء جديدة. بارك الله فيكم شيخ جزاكم الله خيرا وشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم ولقاؤنا بكم بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.